بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، ما بعد. أحسن الله إليكم. في الدرس الماضي في قوله تعالى فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، عندنا هنا في تفسير الذي يهدي إلى الحق هو الرسول،
لكن يهدي.
فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، عندنا الذي يهدي إلى الحق هو الرسول، لكن المفسرون أحسن الله إليكم ذكروا أن المقصود هنا الله. أحسن الله، ما وجدت من ذكر أن المقصود الرسول؟
تفسير عندنا إيش؟
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، الذي يهدي إلى الحق هو الرسول.
كمل.
أما لا يهدي إلا أن يهدى، وهم الشركاء الذين على ضلال، إلا إن هداهم الله، فلا يهتدي إلى الحق إلا من هداه الله.
إيش عاد أفمن يهدي؟
أول كلام أحسن الله إليكم، الذي يهدي أم الذي
أفمن يهدي؟
نعم. الذي يهدي أم الذي يهدى، أيهما أولى بالاتباع؟ الرسول الذي هداه الله وبصره بالحق، أو الضال الذي فيه عمى مستمر على عماه، إلا إن هداه الله. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، الذي يهدي إلى الحق هو الرسول. أما لا يهدي إلا أن يهدى، وهم الشركاء الذين على ضلال، إلا إن هداهم الله، فلا يهتدي إلى الحق إلا من هداه الله.
الرسول يهدي هداية الدالة والإرشاد، والله تعالى هو الذي هدى التوفيق والتسديد. فش قال عليه الحافظ القرطبي والبغوي،
الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال أي أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى، أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه؟ كما قال تعالى إخبارا عن إبراهيم أنه قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال لقومه أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، إلى غير ذلك من الآيات.
هذا ظاهر من الرسول مثل ما
طيب، لكنه جعلها
مثل بغاوي. بغاوي
قال قوله تعالى إلا أن يهدى، في البداية تكلم على القراءات، ثم قال قوله تعالى إلا أن يهدى، معنى الآية الله الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أم الصنم الذي لا يهتدي إلا أن يهدى؟
الله معنى الآية،
معنى الآية الله الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أم الصنم الذي لا يهتدي إلا أن يهدى؟ فإن قيل كيف قال إلا أن يهدى والصنم لا يتصور أن يهتدي ولا أن يهدى، قيل معنى الهداية في حق الأصنام الانتقال، أي أنها لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن تحمل وتنقل، يتبين به عجز الأصنام. وجواب آخر وهو أن ذكر الهداية على وجه المجاز، وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام آلهة وأنزلوها منزلة من يسمع ويعقل عبر عنها بما يعبر عمن يعلم ويعقل، ووصفت بصفة من يعقل.
طيب السعدي، شوف السعدي قرطبي،
بداية الآية أحسن الله إليك ما يدل أنها معناها في الله،
إيش
قل الله يهدي للحق،
إيش أولا
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق،
قل هل من شركائكم من قل الله يهدي للحق، فمن يهدي إلى الحق حق ويتبع، أما لا يهدي إلا يهدى. نعم بدايتها، نعم أول آية قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، فمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكون.
ذلك الآية التي قبلها أحسن عليكم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده،
قل له يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنا سبكون قل هل من شركائكم من يهدي الحق، قل له يهدي الحق. هذا السعد القرطبي
الشيخ السعدي رحمه الله قال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه، قل الله وحده يهدي للحق
أو بإيش
أو بإلهامه وتوفيقه،
نعم
قل الله وحده يهدي للحق بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق، أما لا يهدي أي لا يهتدي إلا أن يهدى لعدم علمه ولضلاله، وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدى، فما لكم كيف تحكمون، أي أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده؟
الله إليك شيخ الإسلام رحمه الله في جمع المسائل قال: والمعنى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره، وهذا يتناول كل مخلوق، فكل مخلوق لا يهتدي إلا أن يهديه الله، ففي الآية النهي عن اتباع كل مخلوق وأنه لا يتبع إلا الله وحده الذي يهدي إلى الحق.
في المجموع
في جمع المسائل
قرطبي هويته الحق حق ويتبع.
والخلاف أحسن الله إليك، هل هي في الأصنام أم أنها تتناول كل من يعني عبد من دون الله من يعقل ومن لا يعقل؟
يعني فيها خلاف من فيها وجهان.
نعم. شيخ الإسلام على كلامه يعني عام في من يعقل وفي من لا في من لا يعقل.
نعم.
القرطبي قال: أفمن يهدي أي يرشد إلى الحق وهو الله سبحانه وتعالى أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، يريد الأصنام التي لا تهدي أحدا ولا تمشي إلا أن تحمل ولا تنتقل عن مكانها إلا أن تنقل.
ها؟ إيش؟
أفمن يهدي أي يرشد إلى الحق وهو الله سبحانه وتعالى أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، يريد الأصنام التي لا تهدي أحدا ولا تمشي إلا أن تحمل ولا تنتقل عن مكانها إلا أن تنقل. قال الشاعر: للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه، حيث تهدي ساقه قدمه. وقيل: المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم إلى هدى إلا أن يرشدوا.
نعم. يعني الله تعالى الرسول بلغ الله، شو فزع التفسير
عندنا: فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، الذي يهدي إلى الحق هو الرسول، أما لا يهدي إلا أن يهدى وهم الشركاء الذين هم على ضلال إلا إن هداهم الله، فلا يهتدي إلى الحق إلا من هداه الله.
هذا يثمر التوكل على الله عز وجل وحسن الظن به سبحانه وتعالى.
وأحسن الله إليك في بداية الكلام: الذي يهدي أم الذي يهدى، أيهما أولى بالاتباع، الرسول الذي هداه الله وبصره بالحق أو الضال الذي فيه عمى مستمر؟
إيش؟
في بداية كلامك في التفسير: الذي يهدي أم الذي يهدى، أيهما أولى بالاتباع، الرسول الذي هداه الله وبصره بالحق أو الضال الذي فيه عمى مستمر؟ مع أن أول الآية فيها يعني الإشارة إلى الله عز وجل: قل الله يهدي للحق.
إيش تفسير؟
نعم. الذي يهدي الذي يهدي أم الذي يهدى، أيهما أولى بالاتباع، الرسول الذي هداه الله وبصره بالحق أو الضال الذي فيه عمى مستمر على عمى إلى أن هداه الله؟
نعم. شو بعده؟
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، الذي يهدي إلى الحق هو الرسول، أما لا يهدي إلا أن يهدى وهم الشركاء الذين هم على ضلال إلا إن هداهم الله، فلا يهتدي إلى الحق إلا من هداه الله. فقط. ثم
الرسول عليه الصلاة يهدي هدية الدلالة والإرشاد، كما سبق، والله تعالى يهدي إلى التوبة والاستقامة، مضاف إليها، والله إيش؟ والله إيش؟ العبارة والله
البداية أحسن الله إليك كلام ابن كثير رحمه الله، قال قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أي أنتم تعلمون أن شركائكم لا تقدر على هداية ضال، وإنما يهدي الحيارى والضلال ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله عز وجل، الله الذي لا إله إلا هو. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ أي أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى، أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه أو بكمه، كما قال تعالى إخبارا عن إبراهيم أنه قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. والإشكال أحسن الله إليك ممكن فهم من كلام على تشديد أفيتبع العبد، وإشارة إلى الأصنام أحسن الله إليك في استشهاد بآية إبراهيم مع أبيه.
وكذلك القرط وكذلك الباوي إشارة لهذا،
نعم،
يعني الأصنام منها لا تتحرك ولا تنتقل مكان إلى مكان، يعني ممكن الله والله يسأل أقرأ العبارة شوفها من أول خبير.
الذي يهدي أم الذي يهدى؟ أيهما أولى بالاتباع؟ الرسول الذي هداه الله وبصره بالحق، أو الضال الذي فيه عمى مستمر على عماه إلا إن هداه الله؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ الذي يهدي إلى الحق هو الرسول، أما لا يهدي إلا أن يهدى وهم الشركاء الذين هم على ضلال إلا إن هداهم الله، فلا يهتدي إلى الحق إلا من هداه الله.
يعني الرسول مبلغ عن الله،
لكن المقابلة هنا أحسن عليكم بين
بين
من يهدي وبين الأصنام.
نعم،
فهل تصح المقابلة بين الرسول وبين الأصنام؟
إيش؟
الذي يهدي أم الذي يهدى؟ أيهما أولى بالاتباع؟ الرسول الذي هداه الله وبصره بالحق، أو الضال الذي فيه عمى مستمر على عماه إلا إن هداه الله؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ الذي يهدي إلى الحق هو الرسول، أما لا يهدي إلا أن يهدى وهم الشركاء الذين هم على ضلال إلا إن هداهم الله، فلا يهتدي إلى الحق إلا من هداه الله.
يعني كل في جن الرسول هي العبارة منسجمة، يعني ممكن قبلها قال الله تعالى شل أنقارها بين أبن الأصنام، والله تعالى هو الهادي، الله تعالى يهدي من يشاء، من كل آية من قبل آية الله تعالى يهدي من يشاء، الله يهدي من يشاء في فضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، تكون هذا مقدمة قبلها، ثم ذكر بعدها الرسول، وأن الرسول هو أيهما أولى بالاتباع، الرسول أو الإسلام، الله يهدي من يشاء حكمته بفضله ويضل من يشاء بعده وحكمته. نعم، الله والشهادة مشتركة الرسول وبين الدعاة والمصلحين.
أحسن الله إليكم. العبارة التي قرأناها في تفسير ابن كثير أفيتبع العبد، هكذا هو في المطبوع، ذكروا أن أضافوها من نسختين، لكن رجعت للمخطوط الآن وجدت فيه أفيتبع ويعبد الذي يهدي للحق ويبصر بعد العمى، أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه، بدل أفيتبع العبد أفيتبع ويعبد.
حيان و عطيه وغيره يمكن لابد في من ذكر، لكن
والله العالم أحسن الله إليك وقع الإشكال في تفسيركم هنا من العبارة التي عند كثير رحمه الله، فيتبع من شدد العبد، قال العبد
طيب الله تعالى هو الهادي والرسول مبلغ عن الله، الله تعالى هو الهادي والرسول مبلغ عن الله شرعه ودينه، فمن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يستوي من يتبع الرسول ومن يتبع الأصنام؟ الرسول هو الهادي والمبلغ عن الله، والأصنام لا تتحرك بمكانها ولا تنقل إلا ينقلها غيرها كما سبق.
شوفنا أحسن الله إليكم. أبو حيان قال: لما بين تعالى عجز أصنامهم عن الإبداء والإعادة اللذين هما من أقوى أسباب القدرة وأعظم دلائل الألوهية، بين عجزهم عن هذا النوع من صفات الإله وهو الهداية إلى الحق وإلى مناهج الصواب، وقد أعقب الخلق بالهداية في القرآن في مواضع. قال تعالى حكاية عن الكليم: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فاستدل بالخلق والهداية على وجود الصانع وهما حالان للجسد والروح. ولما كانت العقول يلحقها الاضطراب والغلط بين تعالى أنه لا يهديها إلا هو بخلاف أصنامهم ومعبوداتهم. ولما كانت العقول يلحقها الاضطراب والغلط بين تعالى أنه لا يهديها إلا هو بخلاف أصنامهم ومعبوداتهم، فإنه ما كان منها لا روح فيه جماد لا تأثير له، وما فيه روح فليس قادرا على الهداية، بل الله تعالى هو الذي يهديه. نجعلها مثل الآية التي قبلها أحسن الله. جعلها مثل الآية التي قبلها.
إضاف الله تعالى، إضاف الله تعالى هو الهادي ورسول مبلغ عن شرع الله ودينه.
أحسن الله عليكم.
بعدهما يتبع أكثرهم إلا ظنا،
وقوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، أي ليس عندهم علم، وإنما ظنون وأوهام وتخرصات، والعلم إنما بني على الدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي إن الظن لا ينفع ولا يعتبر دليلا ولا يوصل إلى الحق، توهمات وتخرصات. إن الله عليم بما يفعلون، تهديد ووعيد، فهم استمروا على ظنونهم وتخرصاتهم وتركهم الحق الذي جاءت به الرسل. وهذه الآيات فيها الوعيد وبيان أنهم ليس عندهم علم صحيح ولا برهان ولا دليل، وإنما تخرصات وأوهام. الذي بعد قرأناه أحسن الله عليكم، وصلنا إلى قوله تعالى
مر عليهم مر
أحسن الله عليكم: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. في هذه الآيات الكريمة ثناء على القرآن الكريم وبيان أنه تنزيل من رب العالمين، فقال سبحانه: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون مفترى، لأنه ليس من كلام البشر، والعرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة يعرفون ذلك. ولكن تصديق الذي بين يديه، أي ولكنه مصدق للكتب السابقة التي بين يديه كالتوراة والإنجيل. ولهذا قال الله تعالى في الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو يصدقها ويوافق ما فيها من الحق وينفي ما فيها من التحريف والباطل. وتفصيل الكتاب، أي أن هذا القرآن فيه بيان للحلال والحرام والأوامر والنواهي والمواعظ والزواجر. لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا ريب ولا شك أن هذا القرآن كلام الله وأنه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله، أي إذا أبوا إلا أن يقولوا إنك افتريت هذا القرآن، فتحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة مثل هذا القرآن. وادعوا من استطعتم من دون الله، أي ادعوا من استطعتم ليعينوكم ويساعدوكم إن كنتم صادقين، أي في أنه مفترى. وهذا المقام الثالث، فقد تحداهم الله أولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا.
أحسن الله إليك، مر معنا سألتك أحسن الله إليك في الدرس الماضي الفرق بين الريب والشك.
نعم.
في الفروق، كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، قال: الفرق بين الريب والشك، الشك هو تردد الذهن بين أمرين على حد سواء، وأما الريب فهو شك مع تهمة، ودل عليه قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فإن المشركين مع شكهم في القرآن كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، ويقرب منه المرية وهو بمعناه. يعني الفرق أحسن الله إليك أن الريب يكون مع تهمة،
نعم،
والشك يكون بين أمرين على حد سواء.
نعم، ترد بين أمرين، شك مع تهمة، والريب ترد بين أمرين على حد، بين أمرين على حد سواء. وإذا كان أحد مرجح من الآخر فالراجح يسمى وهم، فالمرجوح يسمى وهم والراجح يسمى ظن عند الأصوليين. هذا نعم.
أحسن الله عليكم. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة كما هنا وقد عجزوا، مع أن هذا القرآن بلغة العرب. وقوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي كذبوا بهذا القرآن وهم لا يعلمون تأويله ولا يعلمون معانيه ولا يعلمون ما فيه من الحكم والأسرار، ولم يصلوا إلى تأويله ولا إلى تفسيره. كذلك كذب الذين من قبلهم لأن لهم سلفا من الكفرة من الأمم السابقة. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي كان عاقبتهم الدمار والهلاك. وهؤلاء ظلمة تجاوزوا الحد، وحد الإنسان أن يكون مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عبدا لله موحدا له، فإذا خرج عن ذلك تجاوز حده فكان ظالما. فالظلم هو مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، أي أن هؤلاء القوم من أهل مكة وغيرهم الذين أرسل الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم انقسموا قسمين: قسم آمن بهذا القرآن وقسم لم يؤمن به، كما حصل في الأمم السابقة. وربك أعلم بالمفسدين، أي عليم بأحوالهم وأعمالهم وسيجازيهم عليها. ثم قال الله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، أي إن كذبوك أيها النبي فتبرأ منهم ومن أعمالهم. وفي هذا البراءة من المشركين وما هم عليه، وهذا هو الواجب على المسلم، أن يتبرأ من المشركين ومن دينهم حتى يصح توحيده وإيمانه. بل لا يصح التوحيد إلا بالبراءة من المشركين وعداوتهم وبغضهم، فإن كلمة التوحيد مشتملة على البراءة، ولا يصح الإيمان إلا بالبراءة من المشركين والتخلي عن معتقداتهم وبغضهم وعداوتهم. ثم يتحلى بالإيمان، فالتوحيد قائم على أصلين: الأصل الأول البراءة من المشركين ومن دينهم، وهذا هو الكفر بالطاغوت. الأصل الثاني التحلي بالإيمان، قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم بين سبحانه أن هداية القلوب بيده سبحانه وتعالى وليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، أي ولكنهم لا ينتفعون. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، أي كما أنك يا محمد لا تستطيع أن تسمع الأصم الأطرش، فكذلك لا تستطيع أن تهدي قلب من أضله الله وأن تجعله يسمع الحق سماع انتفاع وقبول. ومنهم من ينظر إليك، أي ومنهم من ينظر إليك وينظر إلى سمتك ووقارك وعلمك ولكنه لا يستفيد. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ أي كما أنك يا محمد لا تستطيع أن تجعل الأعمى مبصرا، فكذلك لا تستطيع أن تهدي من أضله الله، ولا تستطيع أن تهديه وتجعله يرى الحق. والمعنى أن الهداية بيد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية القلوب، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا إلى الله تعالى، وهو تعالى له الحكمة البالغة في ذلك. وقوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، هذا فيه نفي الظلم عن الله عز وجل، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كأن ينقص أحدا من ثواب حسناته، أو يحمله أوزار غيره. كما أن الله تعالى لم يظلم هؤلاء حينما خذلهم، لأن الهداية ملكه سبحانه وتعالى. وإذا كانت الهداية ملكه فله أن يعطي ملكه من يشاء، وله أن يمنعه من يشاء، ولا يكون ظالما إلا من منع الشخص من حقه، فهذا هو الظلم. والله ما منعهم من حقهم شيئا، فليست الهداية من حقهم، وإنما هي ملك لله، يعطيه من يشاء ممن يصلح لغرس الكرامة، ويمنعها ممن يشاء عدلا منه وحكمة، يهدي من يشاء بفضله ورحمته وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. وقوله تعالى: ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أي باقتراف المعاصي وانشراحهم لها وتركهم للحق مع وضوحه وبيانه، فهم الذين يظلمون أنفسهم ويتسببون في عدم هداية الله لهم، فإنهم لما جاءهم الحق وكان واضحا ثم لم يقبلوه عوقبوا، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
صلى الله عليه وسلم.
وقال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هذه الآية الكريمة فيها تذكير للناس بيوم القيامة، وبيان خسارة الكفار وأهل التكذيب، وحسرتهم وندامتهم. فقال تعالى: ويوم يحشرهم، أي ويوم يجمع الله الناس في صعيد واحد كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يعني يستقصرون مقامهم في الدنيا، حينما يقفون في موقف القيامة نسوا السنين التي مضت، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، كأنه يوم أو أقل. وفي الآية الأخرى يقول تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، كأنهم ما لبثوا إلا ساعة، ذهبت السنون، ما كأنهم عاشوا في الدنيا. عندنا في راحة السنين، وطلبتم الأمس تعديلها إلى ذهبت السنون. هم ذكروا أحسن الله إليكم أنه يصح الوجهين، السنون والسنين، حتى لو كانت مرفوعة قال السنون والسنين.
السنين يعني يكون جمع
هم الحق جمع
تكسير،
يعني يجوز الوجهان.
نعم ذكروا هذا أحسن الله إليكم، ذكروا أن يجوز السنين في الرفع والنصب والجر، ويجوز يقال السنون في الرفع.
ذكر هذا القاموس
في لسان العرب أمس، رجعتها أظن في لسان العرب أحسن الله إليكم.
ذكر السالم والسنون وبابه ملحق بالجمع، ذكر السالم.
نعم
أحسن الله إليكم. ما كأنهم عاشوا في الدنيا، نسوا ما في الدنيا من الأفراح والأتراح، كلها نسوها، فمرت بهم الأهوال والشدائد والوقوف الطويل، وأدنيت الشمس من الرؤوس وألجمهم العرق، نسوا ما مر بهم من الرفاهية والنعيم في الدنيا، يتعارفون بينهم، يعني يعرف بعضهم بعضا، الآباء يعرفون الأبناء، لكن كل مشغول بنفسه، كل تهمه نفسه، لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا.
يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. نعم،
أحسن الله إليكم. في لسان العرب قال: فإذا جمعتها جمع الصحة كسرت السين فقلت سنين وسنون، وبعضهم يضمها ويقول سنون بالضم، ومنهم من يقول سنين على كل حال في النصب والرفع والجر، ويجعل الإعراب على النون الأخيرة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، أي الذين كذبوا بالبعث فهم لا يرجون لقاء الله، وهؤلاء هم الكفرة الذين لا يؤمنون بأنهم سيلقون ربهم، وأنه سيحاسبهم، وأنهم سيبعثون. هذه هي الخسارة الحقيقية، هذه هي الخسارة الفادحة، قد خسروا أنفسهم، ذلك هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذه هي الخسارة العظيمة، خسارة الكفرة الذين أهلكوا أنفسهم وأقحموها بالنار، وحرموا من الجنة ومجاورة العزيز الغفار، نسأل الله السلامة والعافية. وما كانوا مهتدين، أي وليسوا على هداية، بل هم على ضلال وبعد عن الحق والصواب، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا تحذير للكفار من الاستمرار على كفرهم، وحث لهم على الإيمان والتصديق والعمل الصالح، حتى ينجوا من عذاب الله، وحتى يكونوا من أولياء الله، وحتى يكونوا من أهل دار كرامة الله. ثم قال الله تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. هذه الآيات الكريمة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول تعالى: وإما نرينك أي محمد بعض الذي نعدهم، يعني ننتقم منهم ونعاقبهم في حياتك فتقر عينك، أو نتوفينك أي قبل عقوبتهم ويؤجل العذاب إلى يوم القيامة، فإلينا مرجعهم أي فإلى الله مرجعهم وعليه حسابهم. وهذا فيه تهديد لهم إن استمروا على كفرهم، وحث لهم على الإيمان قبل أن يعاجلوا بالعقوبة، لأنهم بين أمرين: إما أن يعاجلوا بالعقوبة والنبي صلى الله عليه وسلم حي وتقر عينه بهذا، وإما أن يؤجلوا إلى يوم القيامة والعذاب ينتظرهم، لأن مرجعهم إلى الله ومآبهم إلى الله، والله شهيد عليهم ومحيط بأعمالهم.
سبحان الله، إن الله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والخلق في قبضته وتصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى، لا أحد يمتنع منه سبحانه. نعم،
أحسن الله عليكم. ولكل أمة رسول، أي أن كل أمة أرسل الله لها رسولا، فإذا جاء رسولهم أي يوم القيامة وحضر عندهم وأحضر كتاب أعمالهم، قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي لا ينقصون شيئا من ثواب أعمالهم. كما أن
الرسول يأتي بكتاب الأعمال، الرسول يوم القيامة هو الذي يأتي بكتاب الأعمال،
ما فيه تلك
وأحضر الكتاب عندنا. فإذا جاء رسولهم أي يوم القيامة وحضر عندهم، أنا قرأت وأحضر كتاب أعمالهم، لكن لعلها وأحضر كتاب أعمالهم.
وليش ولكل أمة الرسول؟
ولكل أمة الرسول، أي أن كل أمة أرسل الله لها رسولا، فإذا جاء رسولهم أي يوم القيامة وحضر عندهم وأحضر كتاب أعمالهم.
أحسن الله إليك يا الشيخ. السادي رحمه الله ذكر أن الرسول، أن الآية في الدنيا، قال رحمه الله يقول الله تعالى: ولكل أمة من الأمم الماضية رسول يدعوهم إلى توحيد الله ودينه،
فإذا جاءهم رسولهم بالآيات صدقه بعضهم وكذبه آخرون، فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين، وهم لا يظلمون بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجة أو يعذبوا بغير جرمهم. فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين، فيحل بهم ما حل بأولئك. يعني جعلها في يعني في الدنيا، ولكل أمة الرسول.
نعم.
فإذا جاء رسولهم يعني جاءهم في الدنيا بالرسالة، يعني
ولكل أمة الرسالة. خمس سعدي.
نعم.
إيش سعد؟
قال يقول تعالى ولكل أمة من الأمم الماضية رسول يدعوهم إلى توحيد الله ودينه، فإذا جاءهم رسولهم بالآيات صدقه بعضهم وكذبه آخرون، فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين.
يعني في الآخرة.
الطبري قال في الآخرة، ما ذكر إلا هذا القول. قال فإذا جاء رسولهم يعني في الآخرة، وروى عن مجاهد قال يوم القيامة، وابن الجوزي قال قوله تعالى فإذا جاء رسولهم قضي بينهم فيه ثلاثة أقوال: أحدها إذا جاء في الدنيا بعد الإذن له في دعائهم قضي بينهم بتعجيل الانتقام منهم، قاله الحسن. وقال غيره إذا جاءهم في الدنيا حكم عليهم عند اتباعه وخلافه بالطاعة والمعصية. والثاني إذا جاء يوم القيامة، قاله مجاهد. وقال غيره إذا جاء شاهدا عليهم. والثالث إذا جاء في القيامة وقد كذبوه في الدنيا، قاله ابن السائب.
طيب هذا قراءة لكل أمة.
ولكل أمة الرسول، أي أن كل أمة أرسل الله لها رسولا، فإذا جاء رسولهم أي يوم القيامة وحضر عندهم وأحضر كتاب أعمالهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي لا ينقصون شيئا من ثواب أعمالهم، كما أنهم لا يزاد على سيئاتهم. فالظلم هو منع الإنسان من ثواب عمله أو تحميله سيئات، لعل تحميله سيئات غيره. أو تحميله سيئات غيره، وهذا هو الظلم الذي تنزه الله عنه ونفاه الرب عن نفسه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال سبحانه: لا ظلم اليوم، فكل أمة أرسل الله لها رسولا يؤتى بها يوم القيامة مع رسولها وكتاب أعمالها موجود ثم يقضى بينهم، والله تعالى عادل لا يجور سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك. القرطبي ذكر القولين، قال قوله تعالى ولكل أمة رسول يكون المعنى ولكل أمة رسول شاهد عليهم، فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم، مثل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تنكر الكفار غدا مجيء الرسل إليهم فيؤتى بالرسول فيقول قد أبلغتكم الرسالة، فحينئذ يقضى عليهم بالعذاب. دليله قوله ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويجوز أن يكون المعنى أنهم لا يعذبون في الدنيا حتى يرسل إليهم، فمن آمن فاز ونجا ومن لم يؤمن هلك وعذب. دليله قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم.
يعني ذكر القولين.
نعم. هذا كلام
قرطبي.
نعم. السعدي ذكر إيش؟
السعدي رحمه الله ظاهر كلامه أنه في الدنيا.
قال يقول تعالى ولكل أمة من الأمم الماضية رسول يدعوهم إلى توحيد الله ودينه، فإذا جاءهم رسوله بالآيات صدقه بعضهم وكذبه آخرون، فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين. ما يفهم منها أن في الدنيا، أحسن الله إليك.
نعم.
يعني
والله يقضي بينهم في الآخرة.
وأحسن الله إليك في التفسير المحرر ذكروا هذا وقالوا: وقيل إذا أتى الأمة رسولهم في الدنيا فكذبوه حكم الله بين الرسل وأتباعهم وبين المكذبين بالعدل، فأنجى عباده المؤمنين وعذب الكافرين بالدنيا بعذاب الاستئصال، وهو غير ظالم لهم، كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وممن اختار هذا المعنى أبو السعود والشوكاني والسعدي وابن عاشور.
إنه إيش؟
أن هذا يكون في الدنيا. نعم. والقرطبي ذكر القولين وذكر القول الأول اللي هو يوم القيامة. فهل يضاف القول الآخر هنا؟
شو أقرأ التفسير؟
ولكل أمة رسول، أي أن كل أمة أرسل الله لها رسولا، فإذا جاء رسولهم أي يوم القيامة وحضر عندهم وأحضر كتاب أعمالهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي لا ينقصون شيئا من ثواب أعمالهم، كما أنهم لا يزاد على سيئاتهم. فالظلم هو منع الإنسان من ثواب عمله أو تحميله سيئات غيره، وهذا هو الظلم الذي تنزه الله عنه ونفاه الرب عن نفسه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال سبحانه: لا ظلم اليوم. فكل أمة أرسل الله لها رسولا يؤتى بها يوم القيامة مع رسولها وكتاب أعمالها موجود، ثم يقضى بينهم، والله تعالى عادل لا يجور سبحانه وتعالى.
البكيل جاءهم رسول في الدنيا، كيف إذا جاءهم في الدنيا بلغهم، دعاهم إلى الله وبلغهم، قضى الله بينهم في القسط في الآخرة. نعم.
من ذكر قولين
أيضا أحسن الله إليك السمعاني، قال: وفي الآية معنى آخر، وهو أن معنى قوله فإذا جاء رسولهم يعني إذا جاء رسولهم بالإعذار والإنذار قضى بينهم بالقسط أي بالحق، ومعناه أن قبل مجيء الرسل لا يتوجه ثواب ولا عقاب.
معلوم.
ومعناه أن قبل مجيء الرسل لا يتوجه ثواب ولا عقاب.
نعم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
يضاف بعد نعم. الكلام الذي ذكرتم الآية.
نعم. نعم.
ثم قال الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول تعالى مبينا استعجال المشركين بالعذاب تكذيبا به: ويقولون، أي المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: متى هذا الوعد، أي الوعد الذي تعدوننا به بنزول العذاب، إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به. وهذا من جهلهم وضلالهم، فإنهم لو وفقوا لبادروا بالإيمان ولم يستعجلوا بالعذاب. كيف يطلب الإنسان وقوع العذاب به؟ فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، أي أن الأمر بيد الله، أما أنا فلا أستطيع أن أحدد لكم وقته. لكل أمة أجل، أي وقت قدره الله، فكل أمة لها أجل، فإذا انتهت مدتها لكل أمة أجل، أي وقت قدره الله، فكل أمة لها أجل، فإذا انتهت مدتها فإذا جاء أجلهم انتهى. هكذا.
فإذا انتهت مدتها وجاء أجلهم،
فإذا انتهت مدتها وجاء أجلهم انتهى.
لا لا، شو هذا؟
فلا يستأخرون ساعة. فإذا انتهت مدتها وجاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال سبحانه: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، أي إذا جاءكم العذاب ليلا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون، أي هل نفعكم الاستعجال لتستعجلوا الدمار والهلاك والشقاء؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون، أي أنه إذا وقع العذاب فلا ينفع الإيمان، لأن الإيمان لا ينفع إلا إذا كان عن إيمان بالغيب. أما إذا وقع العذاب وصار الإيمان بالشهادة فهذا لا ينفع. قال تعالى في الآية الأخرى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وكما سيأتي أن فرعون الذي هو من أكثر خلق الله وادعى الربوبية، لما رأى العذاب آمن لكن ما نفعه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم قال تعالى: ثم قيل للذين ظلموا، أي ظلموا أنفسهم بالكفر، وقيل لهم يوم القيامة ذوقوا عذاب الخلد، أي العذاب الذي تخلدون فيه وهو عذاب النار. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، أي من الأعمال الكفرية والمعاصي والظلم. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله تعالى:
ثم قال الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، أي ويستخبرونك يا محمد صلى الله عليه وسلم عن البعث أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فأمره الله أن يقسم على أن البعث حق، وهذه ثالث آية يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها بالقسم على البعث. وهي ثلاثة آية،
وليس لها
رابعة، يضاف وليس لها،
فهي ثالثة وليس لها رابعة،
فهي ليس لها رابعة.
نعم، كما قال الحافظ كثير.
بعدها ليس لها نظير في القرآن، هذه تحذف. فيها أمر الله نبيه أن يقسم على البعث. الأولى هذه الآية، والثانية في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والثالثة في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فهذه ثلاثة آيات أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث. ثم قال تعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، أي ظلمت نفسها بالكفر والمعاصي. لو أن لنفس ظالمة كافرة جميع ما في الأرض تريد أن تدفعه مقابل السلامة من العذاب، ما يقبل منها وما يمكن أن تفتدي به ولا يقبل منها الفداء، تفادي به نفسها حتى تسلم من العذاب. كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وفي الآية الأخرى يقول تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هذا فيه بيان أن الكافر لا يمكن أن يفتدي من عذاب الله بشيء، ولا يتخلص من عذاب الله.
فدلت الآية
أن الكافر
على أن فدلت الآية على أن الكافر
على أن الكافر
نعم
لا يمكن أن يفتدي من عذاب الله بشيء،
نعم،
ولا يتخلص من عذاب الله. ثم قال تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي بقيت الندامة في نفوسهم لا يستطيعون دفعها، لأنه لا حيلة لهم في التخلص من العذاب. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي لا يحملون أوزار غيرهم، بل يجازون بأعمالهم، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يظلم أحدا شيئا.
ولكن الناس أنفسهم يظلمونها بالمعاصي والمخالفات.
أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات،
بس أول الآية اللي قرأت يعني فيه عبارات تحتاج إلى
تعديل
يعني أو إضافة يعني بعض الحروف أو حذف الحروف. نعم هي إيش أول الآية؟
ويستنبئونك أحق هو أي ويستخبرونك يا محمد عن البعث أحق هو. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فأمره الله أن يقسم على أن البعث حق. وهذه ثالث آية يأمر الله نبيه فيها بالقسم على البعث.
نعم بعد رجع الموقف
ما سمعتش
أرجع الموقف
أي. ثم قال الله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهو مالكهما ومدبرهما والمتصرف فيهما. ألا إن وعد الله حق. فما وعد الله به عباده من الحساب والجزاء والبعث والنشور والجنة والنار حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت، أي هو سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت، ولا أحد يحيي ويميت غيره سبحانه. وإليه ترجعون، أي إليه يرجع العباد فيبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم سبحانه وتعالى. ثم قلتم أحسن الله إليك، وهذه الآيات الكريمة فيها إثبات ملك الله تعالى للسماوات والأرض وأنه المحيي المميت، وهذا من أفعال الرب سبحانه وتعالى، ولا بد من الإيمان بذلك. وفيها إثبات البعث والنشور. ثم قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في هذه الآيات الكريمة وجه تعالى الخطاب للناس جميعا، فقال تعالى يا أيها الناس تشمل المؤمنين والكفار. قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي هذا القرآن موعظة يتعظ بها الموفقون، وشفاء لما في الصدور أي من الشبه والشكوك، وهدى ورحمة للمؤمنين أي لهم خاصة، فهو هداية ورحمة للمؤمنين خاصة، أما الكفار فلا يستفيدون منه، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أحسن الله إليك. وفي آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فمع أن القرآن كتاب واحد لكنه للمؤمنين هدى وشفاء وللكفار عمى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي يفرحوا بالهداية إلى الصراط المستقيم وتعلم العلم وحفظ القرآن. هو خير مما يجمعون، أي مما يجمع الناس من حطام الدنيا. فتوفيق الله للعبد بالإيمان والعمل الصالح وطلب العلم وحفظ القرآن خير مما يجمع الناس من الدنيا والأموال. وهذا الفرح محمود، فالفرح فرحان، فرح محمود وفرح مذموم. فالفرح المحمود هو هذا الفرح بفضل الله ورحمته وتوفيقه للهداية وللعمل الصالح والعلم النافع. والثاني فرح مذموم، وهو فرح البطر والأشر، كفرح قارون الذي آتاه الله الأموال ونصحه قومه وقالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وكما قال سبحانه عن أهل النار ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم. فهذا الفرح المذموم فرح الأشر والبطر، أما الفرح المحمود فهو الفرح بفضل الله ورحمته وتوفيقه للخير وتوفيقه للعمل الصالح وتوفيقه لحفظ القرآن والعمل بما فيه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به، اللهم آمين. ثم قال الله تعالى أحسن الله إليك في رسالة علمية أحسن الله إليك،
نعم،
في هذه الآية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وترجيحاته في التفسير، أعدها الشيخ محمد المسند، في ذكر هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته، قال قال الشيخ محمد المسند اختار الشيخ، يقصد شيخ الإسلام رحمه الله، أن المراد بفضل الله ورحمته القرآن والإيمان، ولم يذكر دليلا على ذلك. ثم قال حاصل الأقوال في هذه الآية ثمانية: الأول أن فضل الله القرآن أن فضل الله القرآن ورحمته القرآن ورحمته الإسلام، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وزيد بن أسلم الثاني أن فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والحسن. نعم. الثالث أن فضل الله القرآن ورحمته أن جعلهم من أهل القرآن، وهو قريب من الأول. الرابع أن فضل الله ورحمته القرآن، وهو مروي عن مجاهد. الخامس أن فضل الله العلم ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. السادس أن فضل الله الإسلام ورحمته تزيينه في القلوب، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. السابع أن فضل الله القرآن ورحمته السنة. الثامن أن فضل الله التوفيق ورحمته العصمة. وقد وافق شيخ الإسلام رحمه الله في اختياره الزمخشرية والنسفي، لكنهما قالا الإسلام بدل الإيمان، وذكروا في ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا: قل بفضل الله وبرحمته، فقال: بكتاب الله والإسلام. واختار القول الثاني ابن قتيبة والطبري والواحدي وابن الجوزي، واختار القول الرابع الزجاج والبيضاوي، ولم أرى حسب اطلاع من اختار الأقوال الأخرى. واختار طائفة من المفسرين العموم، وأن ما ذكر من الأقوال إنما هو تمثيلات.
صحيح، هذا هو الأقرب، كل حق.
نعم. قال: وممن ذهب إلى ذلك ابن عطية، فإنه قال بعد أن ذكر الأقوال: ولا وجه عندي لشيء من هذا التخصيص إلا أن يستند منه شيء أو يستند منه شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يقتضيه اللفظ ويلزم منه أن الفضل هو هداية الله تعالى إلى دينه، والتوفيق إلى اتباع شريعته، والرحمة هي عفوه، وسكنى جنته التي جعلها جزاء على التشرع بالإسلام والإيمان به. وتابعه أبو حيان رحمه الله فقال: وهذه تخصيصات تحتاج إلى دلائل، وينبغي أن يعتقد أنها تمثيلات، لأن الفضل والرحمة أريد بهما تعيين ما ذكر وحصرهما فيه. والقول الأول الذي اختاره شيخ الإسلام هو القول المختار لوجهين. أحسن الله إليك. قال: والقول الأول الذي اختاره شيخ الإسلام هو المختار لوجهين.
نعم، الإسلام.
نعم،
الإسلام والإيمان. نعم
نعم.
الإسلام
أنها أن نعم القرآن والإسلام. نعم
نعم.
قال: لوجهين. الأول أحدهما أنه ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي السابق. الثاني أنه الأوفق لسياق الآيات وموضوع السورة، فإن الله عز وجل افتتح هذه السورة بذكر الكتاب: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. وعقب ذلك بتبشير المؤمنين: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ثم ختم السورة بمثل ذلك: وأمرت أن أكون من المؤمنين. وختمها: واتبع ما يوحى إليك. وأما السياق فإن الله ذكر قبل هذه الآية القرآن والإيمان، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويلاحظ دقة الشيخ رحمه الله في اختياره، فإنه قال الإيمان ولم يقل الإسلام لدلالة السياق وموضوع السورة عليه كما سبق، وإن كان لفظ الإسلام قد ذكر في السورة في أكثر من موضع، لكن سياق الآيات يدل على ترجيح لفظ الإيمان. وأما الحديث فلعله روي بالمعنى، والله تعالى أعلم.
الإسلام ورحمة القرآن وما يتبع ذلك من توفيق الله العبد العمل بالقرآن والاستجابة لله ولرسوله وأداء الواجبات وترك المحرمات والاستقامة على الدين، كل هذا من فضل الله ورحمته. نعم،
أحسن الله إليك.
رجعت التفسير.
رجع لنا تفسير الآية نفسها. في هذه الآيات الكريمة وجه تعالى الخطاب للناس جميعا فقال تعالى: يا أيها الناس، تشمل المؤمنين والكفار، قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي هذا القرآن موعظة يتعظ بها الموفقون، وشفاء لما في الصدور أي من الشبه والشكوك، وهدى ورحمة للمؤمنين أي لهم خاصة، فهو هداية ورحمة للمؤمنين خاصة، أما الكفار فلا يستفيدون منه، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فمع أن القرآن كتاب واحد لكنه للمؤمنين هدى وشفاء وللكفار عمى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي يفرحوا بالهداية إلى الصراط المستقيم وتعلم العلم وحفظ القرآن، وخير مما يجمعون، أي مما يجمع الناس من حطام الدنيا. فتوفيق الله للعبد بالإيمان والعمل الصالح وطلب العلم وحفظ القرآن خير مما يجمع الناس من الدنيا والأموال. وهذا
لا شك. نعم،
أحسن الله إليك.
لا شك في ذلك يا رب. نعم.
وهذا الفرح المحمود، فالفرح فرحان: فرح محمود وفرح مذموم. فالفرح المحمود هو هذا الفرح بفضل الله ورحمته وتوفيقه للهداية وللعمل الصالح والعلم النافع. والثاني فرح مذموم، وهو فرح البطر والأشر، كفرح قارون الذي آتاه الله الأموال ونصحه قومه وقالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وكما قال سبحانه عن أهل النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم. فهذا الفرح المذموم فرح الأشر والبطر. أما الفرح المحمود فهو الفرح بفضل الله ورحمته وتوفيقه للخير. يعني كأن في تكرار، أحسن الله إليك.
شو بعده؟ أول التكرار إيش؟
أحسن الله إليك، قلتم يفرح بالهداية إلى الصراط المستقيم وتعلم العلم وحفظ القرآن.
نعم.
عند قوله قل بفضل الله.
نعم.
هو خير مما يجمعون، أي مما يجمع الناس من حطام الدنيا.
نعم.
فتوفيق الله للعبد بالإيمان والعمل الصالح وطلب العلم وحفظ القرآن خير مما يجمع الناس من الدنيا والأموال.
نعم.
وهذا الفرح محمود، فالفرح فرحان: فرح محمود وفرح مذموم. فالفرح المحمود هو هذا الفرح بفضل الله ورحمته وتوفيقه للهداية وللعمل الصالح والعلم النافع. والثاني فرح مذموم، وهو فرح البطر والأشر، كفرح قارون الذي آتاه الله الأموال ونصحه قومه وقالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وكما قال سبحانه عن أهل النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم. فهذا الفرح المذموم فرح الأشر والبطر. أما الفرح المحمود فهو الفرح بفضل الله ورحمته وتوفيقه للخير.
طيب،
يعني لو يعني يحذف كله حتى هذا
مستعين.
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قوله تعالى: قل أرأيتم ما
أكثرهم لا أكثر الناس
لكن أكثرهم لا يشكرون. الآية نعم عندي، أنا أقرأها منها. أقرأها أمامي الآية المصحف.
طيب، أكثرهم
أكثرهم لا يشكرون.
طيب،
أحسن الله إليك. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، أي من الحروث والأنعام، فجعلتم منه حراما وحلالا، أي من عند أنفسكم. قل الله أذن لكم، أي في ذلك، أم على الله تفترون، أي الكذب، أي الكذب في ذلك. وفعلهم هذا من الافتراء على الله، فالله تعالى لم يأذن لهم، فبقي الأمر الثاني وهو الافتراء عليه. ولهذا توعدهم الله فقال: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما ظنهم إذا لقوا ربهم يوم القيامة، وما ظنهم أنه سيفعل بهم. وهذا وعيد شديد، فقد نازعوا الله في ربوبيته. فالتحليل والتحريم من خصائص الله، من خصائص الربوبية، وهؤلاء نازعوا الله في حكمه وشرعه وتشريعه. إن الله لذو فضل على الناس، أي فهو سبحانه وتعالى أباح لهم من الحلال ما يغنيهم عن الحرام في كتبه وعلى ألسنة رسله، ولكن أكثرهم لا يشكرون، وهذا فيه دليل على أن العبرة ليست بالكثرة.
نعم، العبرة حذفناها الجملة الكلمة.
وهذا فيه دليل على أن العبرة ليست بالكثرة، وأن الكثرة في الغالب هالكون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال تعالى أحسن الله إليك في يضاف كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وكقوله تعالى ولكن أكثرهم لا يشكرون، وقوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذه النصوص تدل على أن الكثرة في الغالب هم الهالكون، ولا يظن الإنسان أن ما عليه الأكثر هو الحق، لا، المهم لزوم الحق، من لزم الحق فهو على الجادة وهو الجماعة، كما قال بعض السلف إلزم الحق وأنت الجماعة ولو كنت وحدك. وهذه الآيات الكريمة كما قال الحافظ وغيره هي إنكار على المشركين الذين يحرمون ما أحل الله، وكان المشركون شرعوا أشياء من عند أنفسهم، يحرمون أشياء ويحلون أشياء كما أخبر الله عنهم في سورة الأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وقال بعدها وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وفي سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والتشريع من خصائص الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يحرم أو يحلل، فالمحلل والمحرم هو الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، فالتشريع لله. أيضا في بداية السورة دل عليها أحسن الله إليك،
نعم،
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي.
نعم، في أول السورة غاب يذكر في آخر السورة. نعم
أحسن الله. والتشريع من خصائص الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يحرم أو يحلل، فالمحلل والمحرم هو الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله عز وجل، فالتشريع لله. ولهذا أنكر الله على المشركين هذه الأعمال التي يعملونها، وهذه الأمور التي يشرعونها من عند أنفسهم من الحروث والأنعام وغيرها. وفي هذه الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم ولا يحلل إلا بدليل، وفيه أن التحليل والتحريم من خصائص الله عز وجل، فالرب سبحانه وتعالى هو المحلل والمحرم، فمن حرم شيئا أحله الله، أو حلل شيئا حرمه الله بغير دليل وبغير شبهة، فهذا ردة على الإسلام، لأن هذا من خصائص الربوبية، فالمحرم والمحلل هو الله عز وجل، والرسل مبلغون عن الله عز وجل شرعه ودينه. وفيها الوعيد الشديد على المحلل والمحرم بغير دليل، وأنه سوف يقف بين يدي الله، وأن هذا من الافتراء على الله. وفي الآية الأخرى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. لكن هل ما ذكر تفسير إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون؟
ما ذكر
لكن أكثرهم لا يشكرون،
وضوح
المعنى. لا موجودة ذكرت حسنا. ثم قال الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما تكون في شأن أي في أي شأن من شؤونك الخاصة أو العامة، وما تتلو منه من قرآن، أي من تلاوة القرآن، فالله يعلم سبحانه وتعالى حال العبد، هل هو مخلص لله عز وجل يقرأه إخلاصا لله، هل قرأه بحضور قلب وتدبر، أم قرأه بغفلة وذهول. ورد حديث،
نعم
أحسن الله إليك، ورد حديث الذي يسر بالقرآن،
إيه مسر كمسر بالصدقة كمسر بالقرآن، والمظهر للصدقة كمظهر كالجاهل بالقرآن. نعم، يعني السر أصل أفضل الأفضل إلا إذا ترتب عليه مصلحة من استماع غيره وتدبره ونعمه أو طرد العصب وأشبه ذلك. نعم
أحسن الله عليك. ولا تعملون من عمل، نكرة في سياق النفي، تعم أي عمل قلبي أو بدني فردي أو جماعي، إلا كنا عليكم شهودا، أي مراقبين وحاضرين، إذ تفيضون فيه إذ تأخذون فيه.
نعم.
والمعنى أن أي عمل يعمله الإنسان فالله تعالى شاهد عليه، محيط به، مراقب له، يعلم حاله ونيته، وقول يعلم حاله ونيته وقوله وفعله، وما يعزب عن ربك، أي ما يفوته ويغيب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، أي من وزن نملة صغيرة أو وزن هباءة في الأرض ولا في السماء، وذلك لكمال علمه وإحاطته، فهذا النفي لإثبات ضده من الكمال،
وهو كمال العلم، وهو
كمال العلم لله عز وجل، لأن النفي الوارد في باب الأسماء والصفات إنما هو لإثبات ضده من الكمال.
نعم، كمال العلم وإحاطة، وهو كمال العلم وإحاطة. نعم، مثل نفي الظلم في إثبات ضده من الكمال، وهو العدل، كمال العدل.
أحسن الله. ولا أصغر من ذلك، أي من مثقال الذرة.
ولا أصغر.
أحسن الله إليك.
في سورة السبع أصغر. نعم
أحسن الله إليك. ولا أصغر من ذلك،
نعم،
أي من مثقال الذرة، ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
نعم،
وهو اللوح المحفوظ، وسمي مبينا لأنه مفصل لكل شيء تفصيلا واضحا محددا،
لأنه مفصل. نعم.
كما قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء مما يكون إلى يوم القيامة قد أحاط به علمه وجرى به قلمه. وهذه الآية تفيد كمال المراقبة، وأنه ينبغي للعبد أن يراقب ربه وأن يخشاه، وأن يعلم أنه حاضر مراقب له شاهد عليه، يعلم حركاته وسكناته. فإذا كان لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء من الجمادات وغيرها، فالمكلفون من باب أولى لا تخفى عليه سبحانه وتعالى أعمالهم ولا حركاتهم ولا نياتهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم، وسيجازيهم على ذلك سبحانه وتعالى. وثمرة العلم بأحوالهم المجازات والمحاسبة، وفيها دليل على مرتبة الإحسان، وأن الإحسان له مرتبتان: أن تعبد الله كأنك تراه، أي على المشاهدة، فإن لم تحصل لك هذه المرتبة فتكون المرتبة الثانية، وهي مرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تعبد الله كأنه يراك. ثم قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذه الآيات الكريمة فيها بيان أولياء الله وأوصافهم، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي في المستقبل، لا من عذاب القبر ولا من عذاب النار، فهم مؤمنون من ذلك. ولا هم يحزنون، أي على ما خلفوا في الدنيا من أموال وأولاد، فالملائكة تخلفهم في ذلك كله. ثم بين تعالى وصفهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالله تعالى هو الذي حدد أوصافهم وبينهم، فأولياء الله هم المؤمنون والمتقون. ف فكل من كان مؤمنا تقيا فهو ولي لله، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا وتقوى لله عز وجل كان أشد ولاية لله عز وجل. فإذا ضعف الإيمان والتقوى ضعفت ولايته لله عز وجل، فالولي هو المؤمن والتقي، وليس كما يقوله الصوفية المخرفون،
أو كما تقول الصوفية، ويجد هذا. نعم،
أحسن الله إليك. ويزعمون أن الولي هو هذا الصوفي المخرف الذي عنده شطحات وانحرافات في العقيدة والعمل، فهذا ليس ولي وإنما عدو لله. فالناس ثلاثة أقسام: الأول مؤمن ولي لله كامل الولاية وهم المؤمنون المتقون المطيعون، والثاني عدو لله كامل العداوة وهم الكفار، والثالث العصاة، فالعاصي ولي لله من جهة وعدو لله من جهة، فهو ولي لله بقدر ما فيه من الطاعات وعدو لله بقدر ما فيه من المعاصي، فيوالى ويعادى، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة. أحسن الله إليك، ما المقصود وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة؟
يعني القول يعني ذهب إليه
أن تقسيم الناس الأولياء إلى ثلاثة. قلتم أحسن الله إليك، فالناس ثلاثة أقسام: الأول مؤمن ولي لله كامل الولاية،
نعم،
وهم المؤمنون المتقون المطيعون،
نعم،
والثاني عدو لله كامل العداوة وهم الكفار،
نعم،
والثالث العصاة، فالعاصي ولي لله من جهة وعدو لله من جهة، فهو ولي لله بقدر ما فيه من الطاعات وعدو لله بقدر ما فيه من المعاصي، فيوالى ويعادى، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة.
نعم، ذهب الإمام وحنيفة وجماعة مرتفق إلى أن الناس قسمان: ولي الله وعدو الله، ما في قسم ثالث.
أحسن الله،
جعلوا العاصي داخل في القسم الأول. نعم، وقالوا تسميته ولي السنة تسمية العاصي من باب المجاز. نعم،
أحسن الله إليك. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي لهم البشرى في الحياة الدنيا بالمراء الحسنة التي ترى لهم أو يرونها لأنفسهم، ولهم في الآخرة يبشرهم الله تعالى بجنته ورضوانه، وتبشرهم الملائكة عند الاحتضار وفي يوم القيامة بالجنة. وقوله لا تبديل
عند الاحتضار وفي القبر.
وفي القبر؟
لا،
وفي يوم القيامة.
نعم، لا تبديل لكلمة الله.
أحسن الله إليك، لا تبديل لكلمات الله، أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير، بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة، ذلك هو الفوز العظيم. ولا شك أن هذا هو الفوز العظيم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فهذه هي التجارة الرابحة، من زحزحه الله عن النار وأدخله الجنة فقد حصل على ربح عظيم، نسأل الله الكريم من فضله.
صلى الله عليه وسلم. وذلك الإشارة البعيد لبعد
علو منزلته،
لما لكمال نعيمهم وعلو منزلتهم، والإشارة ذلك بذلك إشارة بالبعيد لعلو منزلتهم وعظم جزائهم. طيب، هو المقالات قف على وش بعده؟
بعد ولا يحزنك قولهم إن العزة
شو أول ما لا إله إلا الله، شو أول المقالات؟
هذه الآيات الكريمة فيها بيان أولياء الله وأوصافهم. فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي في المستقبل، لا من عذاب القبر ولا من عذاب النار، فهم مؤمنون من ذلك.
لا من عذاب القبر
ولا من عذاب النار.
إيش؟ لا، فهم إيش؟
فهم مؤمنون من ذلك.
لا قبر، لا يعيش، لا يعيش.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي في المستقبل، لا من عذاب القبر ولا من عذاب النار.
لا خوف عليهم من عذاب القبر
بدون لا.
بدون لا. لا من عذاب.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم في المستقبل من عذاب القبر ومن عذاب النار.
نعم.
فهم مؤمنون من ذلك. ولا هم يحزنون أي على ما خلفوا في الدنيا من أموال وأولاد، فالملائكة تخلفهم في ذلك كله. ثم بيّن تعالى وصفهم فقال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله تعالى هو الذي حدد أوصافهم وبيّنهم، فأولياء الله هم المؤمنون والمتقون، فكل من كان مؤمنا
هم المؤمنون المتقون
هم المؤمنون المتقون
نعم
فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، فكل من كان مؤمنا تقيا فهو ولي لله. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا وتقوى لله عز وجل كان أشد ولاية لله عز وجل. فإذا ضعف الإيمان والتقوى ضعفت ولايته لله عز وجل. فالولي هو المؤمن والتقي.
المؤمن بدون واو.
أحسن الله إليك. فالولي هو المؤمن التقي، وليس كما يقوله أو تقوله الصوفية المخرفون وليس كما تقوله الصوفية المخرفون ويزعمون أن الولي هو هذا المبتدع المخرف
لا.
الذي عنده شطحات وانحرافات في العقيدة والعمل
لا.
فهذا ليس ولي وإنما هو عدو لله.
هذا
فهذا ليس ولي
وليا لله وإنما هو عدو لله
فهذا ليس وليا لله
وإنما هو عدو لله
وإنما هو عدو لله فالناس ثلاثة أقسام: الأول مؤمن ولي لله كامل الولاية.
فالصواب أن الناس
فالصواب الذي دلت عليه النصوص أن الناس ثلاثة أقسام. الأول مؤمن ولي لله كامل الولاية وهم المؤمنون المتقون المطيعون. والثاني عدو لله كامل العداوة وهم الكفار. والثالث العصاة، فالعاصي ولي لله من جهة.
المؤمنون العصاة.
والثالث المؤمنون العصاة.
نعم
أحسن الله إليك. والثالث المؤمنون العصاة، فالعاصي ولي لله من جهة.
فالمؤمن العاصي.
أحسن الله إليك. فالمؤمن العاصي ولي لله من جهة.
نعم.
وعدو لله من جهة.
نعم.
فهو ولي لله بقدر ما فيه من الطاعات.
فيوالى بقدر ما فيه.
فهو أحسن الله لك ستأتي في تتمة الكلام فيوالى ويعادى. فهو ولي لله بقدر ما فيه من الطاعات.
طيب.
وعدو لله بقدر ما فيه من المعاصي فيوالى ويعادى.
فيوالى ويعادى. فيوالى بقدر ما فيه من الطاعات ويعادى بقدر ما فيه من المعاصي كما سبق.
أحسن الله. فيوالى بقدر ما فيه من الطاعات ويعادى بقدر ما فيه من المعاصي. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي لهم البشرى في الحياة الدنيا بالمرائي الحسنة التي ترى لهم أو يرونها لأنفسهم. يذكر بالحاشية الحديث أحسن الله إليك، الحديث في هذه الآية.
حديث
نعم هو حديث أبي ذر أو أبي سعيد نسيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر فسر الآية بالرؤية الحسنة.
طيب إن شاء الله تحضر غدا إن شاء الله. شوف
إن شاء
الله. وكذلك مرجعة الفقهاء أو المرجعة ذكروا أن الناس قسمان ولي الله وعدو الله، بخلاف هذا هو الذي الصواب عليه الجماهير. وذهب الرجاء إلى أن الناس قسمان سبق عدو الله سبق، بس أنه يضاف إلى المرجعة الفقهاء. نعم
أحسن الله إليك. يعني يكون في الحاشية أيضا يكون في حاشية هذا التفصيل ولا في الصلب يعني
قرأت.
نعم. وهو هذا الذي عليه جماهير أهل السنة فقط.
نعم قبل هذا كما قالنا عدو لله وعدو.
نعم
سبق.
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي لهم البشرى في الحياة الدنيا بالمرائي الحسنة التي ترى لهم أو يرونها لأنفسهم، ولهم في الآخرة يبشرهم الله تعالى بجنته ورضوانه، وتبشرهم الملائكة عند الاحتضار وفي القبر وفي يوم القيامة بالجنة.
هذا في الحديث في حديث تبشر الملائكة والمرائي الحسنة كلها جاء في الحديث تفصيل. نعم
أحسن الله عليك.
الحافظ ذكر شيء من هذا. نعم.
بعد وقوله لا تبديل لكلمات الله، أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير، بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة، ذلك هو الفوز العظيم. الإشارة بالبعيد لعلو منزلتهم وعظم جزائهم، ولا شك أن هذا هو الفوز العظيم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهذه هي التجارة الرابحة، من زحزحه الله عن النار وأدخله الجنة فقد حصل على ربح عظيم، نسأل الله الكريم من فضله.
وفق الله جميع طاعته وثبت الله جل وعلا، وصلى الله على محمد وعلى صحبه. سبحانه وتعالى.